ഇന്നൽ ഹംദലില്ലാ. نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهديه واقتفى أثره واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حال أهل النار. أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن الإيمان هو سفينة النجاة في هذه الحياة، فإن الإيمان هو الوقود الذي يحمل العبد على العمل، ولذلك فإنه إن لم يكن للإيمان أثر في حياتك فاعلم أن إيمانك ناقص ومدخول. لابد، إذا كنت تزعم أو تقول أنا مؤمن، أن يكون للإيمان أثر في حياتك، أن يترتب على هذا الإيمان ثمرة ونتيجة. ولذلك الآيات القرآنية الكثيرة المتعددة المتضافرة التي تزيد على 90 آية في القرآن الكريم يصدرها رب العزة تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نداءات يقول فيها ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، ترطأ له ودانك، انتبه. ليه؟ قال لأنه إما خير فتأتمر وإما شر فتنتهي. والعلماء يقولون إن الآية التي تصدر بيا أيها الذين آمنوا ثم يأتي بعدها عمل أو أمر أو نهي، فإنك تستفيد من ذلك أمرين. الأمر الأول أن هذا العمل من لوازم الإيمان، ما دمت بتقول أنا مؤمن يبقى يا مؤمن اعمل، يا مؤمن امتثل، يا مؤمن نفذ. والأمر الثاني أن الإيمان نعمة وهذا العمل شكر لله على هذه النعمة. لذلك الإيمان سفينة نجاة. قال عكرمة بن أبي جهل يوم فتح مكة وركب البحر حينما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، فر لأنه عارف أنه مقتول، فهاجت الريح وكادت السفينة تغرق، فقال قائل السفينة: أيها الناس اعلموا أنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الإخلاص، إلا الإيمان، إلا التوحيد. فقال عكرمة ساعتها: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلن ينجيني في البر غيره. الإيمان سفينة نجاة، الإيمان وقود يحمل على اقتحام الأهوال. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الأحزاب وقال: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ ثم أرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، جو صعب، جو شديد البرودة، برد يفتت العظم، لكن قام حذيفة بن اليمان امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. في بدء الأمر: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. الأمر صعب، محدش قال، ظلام وخوف ورعب، الصحابة الذين بادلوا مهجهم وأرواحهم لأجل الجنة محدش قال منهم الوقت، مع أن الرسول الآن لا يعدهم بالجنة وإنما يعدهم بأن يكون الفاعل رفيقا له في الجنة. لم يقم أحد، فمد يده فأخذ رجلا: من هذا؟ فقال: أنا حذيفة. اذهب، اذهب الآن يا حذيفة. صار الأمر تعيين تكليف، فذهب حذيفة. لماذا؟ لأنه يؤمن بالله ويؤمن برسول الله ويعلم أن للرسول صلى الله عليه وسلم حقا عليه، وهذا الحق أعظم من حق نفسه. لذلك حمله الإيمان على أن يقتحم الهول، يقتحم الشيء الصعب. ليه؟ لأنه لو عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلك. هو يؤمن بهذا. الإيمان سفينة نجاة، الإيمان حامل على اقتحام الأهوال. ولذلك الإيمان إذا سكن القلب رأيت الأعاجيب. تأمل معي بعض هذه المواهب التي سكن فيها الإيمان قلوب المؤمنين، وماذا فعلوا لترى واضحا جليا أمامك قول هرقل: وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. سحرة فرعون اللي كانوا منذ قليل سحرة وكفرة وجاءوا ليؤازروا فرعون على نبي الله موسى عليه السلام، جمعوا من كل بلاد مصر وجاءوا وقالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ هل لنا أجر؟ هل في مقابل؟ هل ستعطينا مكافأة؟ ومهما كان الأجر هيكون إيه يعني؟ لكن هم طمعانين في أجر 5,000، 10,000، 100,000، يطمعون في الأجر. فقال لهم فرعون: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. أجر هو أجر بس، أنتم لو غلبتم لي موسى ستكونون وزراء وأمراء ولكم مناصب عالية في البلاط الملكي. إذن هم كانوا يطمعون في القليل، وهذا القليل سيدفعون في مقابله كفرا بواحا وشركا صراحا وحربا على عباد الله وعلى أولياء الله. شوف بذلوا إيه في مقابل إيه كانوا يطمعون فيه. الآن ضاعف لهم فرعون آمالهم، وبدأت المعركة على هذا الأساس. بدأ الطرح، بدأ النزال، ألقوا حبالهم وعصيهم وأخرجوا كل ما في جعبتهم من سحر وأقوى ما عندهم من تأثير. لماذا؟ نحن كنا طمعانين في القليل، الآن وعدنا بالكثير. فأخرجوا وأصبحت هذه الحبال وتلك العصي تتحرك حيات أمام جميع الناس، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. المحترم إذا هزم السحرة أن يفروا من الميدان وخلاص، يطلعوا لا لهم ولا عليهم، ده أقل ما كان يتوقع منهم، كتر خيرهم إن هم مش هيعندوا ولا هيغطرسوا ولا هيعملوا حاجة تانية. لكن لما بان لهم الحق وظهر لهم أن ما مع موسى معجزة وآية وليس سحرا، مباشرة ألقي السحرة سجدا، يعني سجود مبالغ فيه، ما هو مجرد سجود إذعان واعتراف وبس، أنت لا يا فلان خلاص أنت كده غلبت، لا، سجدا يعني سجود طويل، سجود فيه معنى السجود الحقيقي والعبودية الكاملة لله. كانوا منذ قليل سحر وكفر، فإذا بهم الآن يصبحون مؤمنين بررة. ماذا يجعلك لا تيأس من إيمان أحد؟ لكن سجدوا، فلما ظهر إيمانهم قال فرعون: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. لا لا، دي قضية مرسوم، دي اتفاقية انتوا كنتوا عاملينها بينكم وبين بعض، مع إن فرعون يعلم أن السحرة لأول مرة في حياتهم يرون موسى،
لكن هذه هي طبيعة التعامل مع فرعون ومع أعداء الله، يكيلون الاتهامات بالجزاء، أي حاجة تخدمه في الموقف يطلعها، لها وجه ملهاش وجه مش قضيته. المهم شاهد في موقف السحر الذين جاءوا طمعا في قليل من الدنيا، فإذا هم بهم قد وعدوا بدنيا زاهية يانعة مثمرة، مش مال وفقط، مال ومنصب ومراكز. فلما سكن الإيمان في قلوبهم إذا به يهددهم ويقول لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل. ماذا كان ردهم؟ اللي كانوا جايين يحلموا بالفتات من الدنيا فوعدوا بها عظيمة، قالوا فاقض ما أنت قاض، أطع من جسمنا ولحمنا زي ما أنت عايز، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هتعمل فينا إيه؟ هتقطع من أبداننا، هتولع فينا، إنما هي دنيا، إن خسرنا فخسارتنا في دنيا. كم عمرهم في الإيمان يا عباد الله؟ ثوان معدودة، دقائق هي قيمة السجدة، هي دي اللحظة التي عاشوها في الإيمان بس، ومع ذلك خرج منهم هذا. الآن كم عمرك في الإيمان؟ 10 سنين؟ 15 سنة؟ 20 سنة؟ ماذا قدمت لله من عمل تستطيع أن تقول هذا العمل أنا أتكئ عليه وقت المصيبة ووقت النازلة؟ سحرة فرعون اللي كانوا كفرة ولسه ما قرأوا من القرآن شيء، لسه ما صلوا، ما لسه ما يعرفوا، ما تمكن الإيمان من قلوبهم بكبير عمل، ومع ذلك سجدة واحدة عملت فيهم كده وخلتهم متمسكين، باعوا دنياهم بأكملها، خسروا المناصب، خسروا المال، بل وهم الآن متوعدون بالعذاب الأليم من فرعون. أفيكون سحر فرعون اللي كانوا منذ دقائق قليلة كفر وإذا بهم الآن يصبحون مؤمنين بررة؟ أفيكونون أشد تمسكا بدينهم منك؟ هذا موضوع يتبين لنا من خلاله أثر الإيمان إذا سكن قلب العبد، وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ترى الأعاجيب، أثر آخر من آثار الإيمان إذا سكن قلب العبد المؤمن وازداد إيمانه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان في بداية الأمر واشتد عذاب الكافرين والمشركين لعباد الله المؤمنين ونال الأذى القاصي والداني حتى نال أبا بكر وحتى نال حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ضيق عليهم خرج أبو بكر، وقصته في صحيح البخاري، خرج أبو بكر مهاجرا، ترك مكة بكفرها وغطرستها وعنادها وتضييقها على عباد الله المؤمنين، مكة التي اتسعت لكل شيء، مكة التي
أمن فيها كل شيء على نفسه. الطيور أمنت على أنفسها، الحشرات أمنت على أنفسها في الحرم، الحشائش أمنت على أنفسها، كل شيء أمن على نفسه إلا عباد الله المؤمنين. زي فرنسا دلوقتي، فرنسا التي سمحت بكل شيء، حرية فيها على مصراعيها، لم تسمح بقطعة قماش على وجه امرأة. أين الحرية؟ ولذلك المولى تبارك وتعالى يقول: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذا البلد اللي المفترض انه أمين. يخوف فيه عباد الله المؤمنون، يخوفون، ليسوا آمنين على أنفسهم. أبو بكر خائف، مضيق عليه، ترك مكة وخرج، خرج مهاجرا، فلقيه ابن الدغن فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: إن قومك قد آذوني، فخرجت لأعبد ربي كما يحلو لي. أنا شهرت أعبد ربي، سبتين هم الجمل بما حملوا، رايح عيش في أي حتة، أعبد ربي كما يحلو لي. فقال ابن الدغن: سبحان الله يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. إيه ده؟ زلك ده اللي زيك لا ينفع ينطرد من البلد، ولا حتى لو هو فكر يسافر ويخرج من البلد ينفع نسيبه يخرج. إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتعين المعدوم وتكسب الكل وتساعد على نوائب الحق. يا أبا بكر ارجع واعبد ربك كما يحلو لك وإني جار لك. وابن الدغن كان رجل مشرك. دخل أبو بكر وكان يعبد ربه في جوار ابن الدغن، كان يعبد ربه في بادئ الأمر داخل داره، ثم بدا له أن يعبد ربه خارج الدار، في الحوش في الفناء بتاع الدار كده، بنى لنفسه مصلية وقال: أنا أصلي خارج الدار. وكان أبو بكر إذا قام يصلي لا يملك عينيه من البكاء والخشوع والتضرع. وطبعا المشركون ما كانوا يعرفون هذا اللون من العبادة، لأنهم ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيق وتصفير، أنا مش حذر كده، لكن يعرفوا البكاء والتضرع والخشوع والخضوع ما يعرفونها. فكان أبو بكر إذا قام يصلي في فناء الدار انبهر بمنظره النساء والعبيد والغلمان والجواري، فوقفوا على سور الدار يتفرجون عليه، فخافت قريش أن يدخل أولئك الذين يرون أبا بكر في الإسلام، خافوا على نسائهم وغلمانهم، خافوا أن يفتنهم أبو بكر، كما قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أنا خايف على دينكم ليتغير، ولا الرجل ده يفسد أخلاقكم. وكما قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تهمتهم أنهم نضار. فذهبت قريش إلى ابن الدغنة وقالت له: يا ابن الدغنة، إنك أجرت أبا بكر وقد آذانا. إحنا محترمين أبو بكر عشان خاطرك، احترم لك أنت، لكنه الآن يؤذينا، فخير إما أن يرد عليك جوارك وإما أن يعبد ربه داخل داره. يا ما يأذناش يعبد ربه داخل داره، يا يا يرد عليك جوارك واحنا نتصرف معاه عشان ما يبقاش على الزنا. فذهب إليه ابن الدغنة وقال له يا أبا بكر إنني لا أريد أن يتحدث الناس أن ابن الدغنة قد أخفر في جواري. الناس هيتكلموا ابن الدغنة ما قدرش يحمي الراجل اللي تكفل بحمايته. فإما أن تعبد ربك داخل دارك وإما أن ترد علي جواري. كان المنتظر من أبي بكر أن يقول له طيب خلاص والله دي ضرورة أدخل يا سيدي وأعبد ربنا داخل داري وخلاص. لكن كانت المفاجأة الكبرى العظمى أن أبا بكر قال خلاص الحكاية كده يعني خلاص إذن فإني أرد عليك جوارك وأرضى أن أعيش في جوار الله. إيه ده؟ هو ابن الدغنة من شوية كان أبو بكر من شوية كان خارج رايح فين؟ ما هو كان خارج هربان من قريش وتضييقها وأذاها. طب هو الآن رايح فين؟ هيقف قدام قريش بتضييقها وأذاها، يقف قدام دولة بحالها بأكملها ليه؟ ما الذي جرى؟ إنه الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، الصلاة والقراءة والبكاء والدعاء، هذه أمور تزيد في الإيمان. فاللي كان خايف منه أبو بكر وطلع هربان منه الآن أصبح يواجهه بصدره من غير ما يهرب. إنه الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير والرحمة المهداة والنعمة المسداة عليه من الله أفضل سلام وأتم صلاة. أما بعد، فالآن بعد هذه المواقف، والتاريخ مليء بالمواقف من حياة عباد الله المؤمنين، منهم من باع الدنيا واشترى الدين، منهم من اقتحم الأهوال طمعا في جنات النعيم، منهم من كان لأجل حسنة يفعل ويفعل، منهم من تنازل عن مكسبه. ألوان لا حصر لها. لو تتبعت التاريخ بقي أن أسأل نفسي سؤالا، أين أنا من هذا؟ يا إخواني، يقولون الفن الهادف يهذب الأخلاق ويربي، فما هي ثمار الفن إلى الآن؟ هات لي كده حالة أثر فيها الفن وأصبح بدل ما كان تارك للصلاة أصبح مصلي، بدل ما كانت متبرجة أصبحت محجبة ومنتقبة. هات لي فن من الكلام من هذا الفن الذي يدعونه ويزعمونه. يقولون الثقافة وإصلاح العقول، ها أين الثقافة؟ ما يفعل ثقافة اليوم إذا تغيرت الثقافة ينهدم غدا. لكن ما كان لله دام واتصل. وإذا أردت أن تعرف أثر الإيمان والفرق بين الإيمان وغير الإيمان في الإصلاح، انظر إلى مدخن يقنعه بالعلم فلا يتأثر، يقنعونه بالطب، دكتور يقول له أول نفس سيجارة هتاخده يكون آخر نفس في حياتك هتطلعه، السيجارة بتعمل سرطانات وبتعمل مش عارف ايه وبتضر كذا وكذا وكذا فلا يتأثر، يقنعونه بالاقتصاد وبيخرب لك لا يتأثر، يأتون بالإصلاح من ناحية أو من أخرى لا يتأثر. تعالى لو دخل هذا الرجل المسجد وأصبح محافظا على الصلاة وأعفى لحيته وأصبح يستمع إلى الدروس، تصبح هذه السيجارة التي كان يعتقد أنها جزء من حياته أبغض شيء إليه، وفي يوم بليلة
يتركها. ليه؟ هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يجوا على أي بنت الأدب الذوق الأخلاق اللي انت بتعمليه ده ضد العرف ضد مفيش. فإذا تابت وحافظت على دينها ودخلت المسجد وعرفت حق ربها هي التي ربما قد تتنازل على الحلال لها خوفا من الله تبارك وتعالى. كم من أناس أصلحهم الدين بعد أن فشلت كل المحاولات في الإصلاح. لذلك اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتربية العقيدة بتربية الإيمان في قلوب الصحابة أولا. فيا عباد الله اعلموا أن البداية من هنا بداية إصلاح الفرد والمجتمع هي من إصلاح العقيدة هي من تربية الإنسان على أركان الإيمان. أن يتربى كل مسلم على أنه في إله رب خالق مدبر مسير وعلى أن هناك رسول له حق وعلى أن هناك ملائكة كرام بررة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة منهم حملة العرش ومنهم أمين الوحي ومنهم الموكل بالأرزاق ومنهم الموكل بالقطر والمطر ومنهم الذين يكتبون عليك الأعمال. فإذا آمنت بهؤلاء فما أثر إيمانك بهم؟ ومنهم الرسل الكرام ومنهم الكتب التي منها القرآن. فماذا أثر القرآن في حياتك؟ ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر الذي كثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ عشان كده يطففون في الميزان. الإيمان له أثر، أثر عظيم، وبالذات الإيمان باليوم الآخر وبما فيه من جنة ونار. الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي سيجعلك لا تعتدي على الآخرين، لا تأخذ ما ليس لك بغير وجه حق، لأنك توقن أن لك رزقا عند الله لن تموت حتى تستوفيه. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يربي هذا في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. بنى الفرد المسلم في 13 سنة فبنى الدولة المسلمة في أقل من 10 سنوات. فهل سنعود إلى ربنا؟ هل سنتجه إلى خالقنا؟ هل سنصلح قلوبنا؟ هل سنبدأ بإصلاح العقيدة؟ فالعقيدة أولا. لو كانوا يعلمون ما أحوجنا إلى أن ندرس أركان الإيمان بعناية. تدرس كل ركن تشوف معناه إيه، حقيقته إيه، الآثار والشواهد التي تجعل القلب مطمئنا بهذا الركن إيه، ثم النتيجة والثمرة التي تترتب على إيمانك بهذا الركن. ما أحوجنا إلى أن نعيش مع هذا الجانب، ما أحوجنا إلى أن نترك الماديات ونعيش في رحاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. اللهم اغفر ذنوبنا.